الْحَرَجُ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا فِي بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بيّن بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في ثلاث ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظننا ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان، وبين الله الحكمة من ذلك أيضا لأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم بغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا، وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة هنا ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. أي نعم. طيب، فيه دليل على تعليل الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستنبط، لأنه قد يكون في ذهن شيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك للآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في ثلاث أوقات بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها بأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة، تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة، سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير ثوبه ست سنين سبع سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن ترى مراد بالصغير الذي إيش يميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز، يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير غير المميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس منين ناخذه؟ من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، بأنهم طوافون عليه مترددون، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة نعم الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس، من ناخذه؟ كيف؟ إيه ما حد هذا اقتراض منه بالنسبة للاستئذان. إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بأنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. منين تؤخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح بغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية لكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق، لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم، وجعل للعتق أسبابا متعددة. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم، ويلتحف الإنسان بلحافه، لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قيد الظهيرة في قوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء.
ليس
من الناس يفعل ثلاثة
يعني الطعام
أو الشراب أو الطعام أو الطعام أو الطعام أو الطعام أو الطعام أو
الطعام أو الطعام أو الطعام
أو الطعام أو الطعام هذا واحد. والشيء الثاني طيب وفي الليل الليل ما له ما له ثياب الا النوم الليل ما له ثياب الا النوم وكان انهض لكن مو مقدر عن ثيابه من الناس عند النوم لا هو الظاهر انه مثل ما قال محمد انه ما كل الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة له، لكن الناس يكون عورة له، إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. لا ما نحن الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون الثياب ولم يقيده بالليل والليل. هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز، لا جائز، الجواز جائز. طيب وفيها أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثاني عشرة فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلم يرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي من هذا اللقاء الثلاث، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ها؟ ذكرناها؟ طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه؟ مش قلنا أمس؟
إلى أن طلب من الآية
نعم
نسوخة دليل بالفرق على الله وثبت عن ابن عباس أنه قال هي محكمة ولكن في حال من الحال.
نعم.
وقال بعض العلماء أن السابق كانت البيوت كان
مسجد ولا حجب
ولا شيء، وما لم يسخر حجب فعليه وقال، ولكن الصحيح أن قال لما تبدو يسخر حجب وقال هذا في المثال الذي
أجرت
كان فيها أو الناس كان يوم
هذا يعني إذا محكمة الآية، الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة. ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد وش بعده أن نتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم. وإلا إذا كان لك ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تتبع النص، أما النص اقطع هذا النص وإبطال النص صادق. لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة الحقيقة، لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستدلال. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من الفائدة 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها ذو الحكمة فقط، بل معناه ذو الحكم والحكمة. شو لا تعرفون؟ المشقة هنا فيها أن مشقة تجلب التيسير، فيها أن مشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق، له تعليق في هذه الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان اشرنا اليهما، والصحيح ان الايه محكمه وباقيه، وان ترك الاستئذان اما للتهاون واما لزوال السبب الموجب للاستئذان. واما ان نقول ان الاحكام الشرعيه تنفخ بترك الناس للعمل بها فهذا لا وجه له. في ترك الاستئذان لا، في تركه هاو الناس في تركه، يعني تتركوها. انت قصدك ان كان الذي ينبغي يقول في فعله تهاونوا به، هذا لو قال بفعله بتركه ويصلح ايضا تهاون الناس بماذا تهاونوا او ما سبب تهاونهم يكون تركه
إذا قصر في تربيته وتأبيده.
لا، إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصل مثل غيره. إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليك. طيب، احنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا أشكال فيه، وهو نفي الجناح لأنه منكر من الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال، لأن الصغار ليسوا مخلقين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
لا، الأفراد له
أفراد تعالى،
وأن
يصدق لأحد
الأفراد،
لأحد الأفراد. هنا نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم، ولا صورة واحدة. ثم قال